قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه السلسلة الجديدة والمتميزة بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. لازلنا مع مجالس العلم مع عدد من العلماء والدعاة والباحثين والمتخصصين في عدد من المجالات المختلفة في هذه المجالس العلمية التي تقدمها لكم قناة الندى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بهذه السلاسل العلمية وهذه المجالس، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الفقه وأصولي. مرحبا شيخنا الكريم.
مرحبا، أهلا وسهلا،
أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. لازلنا إخواننا الكرام في هذا القسم من هذه المجالس، يشرح لنا فضيلة الشيخ محمد الفقه العظيم، الفقه الإسلامي، هذه الشريعة الغراء المباركة اللي احنا بنفتخر بها وبنفخر بها وبنعمل بها، والتي كما أوضح الشيخ في عدة مرات ما تركت لنا شيء إلا وأوضحته، والقاعدة التي طالما يرددها حيثما كان التيسير فثم شرع الله.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. فما أجمل هذه الشريعة المباركة وما إيسرها وما أسهلها، رغم التشويه لها ورغم إلصاق التهم بها ورغم الإسلاموفوبيا الذي يحذر منها ورغم أبناء أمة الإسلام أحيانا الذين يطعنون في أعراض علمائها ودعاتها، إلا أن الشريعة كما هي محفوظة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقة الماضية، بدأنا في الحيض، تحدثت حضرتك في تعريف الحيض ثم حكمه ثم أنواع الدماء، وبدأت في الأحكام المترتبة عليه فأجملتها، ونبدأ بها ولو كان فيها تفصيل فجزاكم الله خير.
بإذن الله.
الله يحفظك.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، الحق بأن هذه الشريعة الغراء كما تفضلت علينا وقدمتها بأنها ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. أيضا زيادة على ذلك للطاعنين في هذه الشريعة، وأنهم يزعمون بأن هذه الشريعة ظلمت المرأة.
نعم.
هذه الشريعة الغراء تجعل فصولا من فصول العلم خاصة بالمرأة.
نعم.
تجعل أحكاما خاصة بالمرأة،
وها نحن في عدة حلقات بنتناول شرح الحيض،
أحكاما خاصة بالمرأة. خاصة عناية الشرع.
نعم.
بالمرأة عناية عظيمة جدا.
صحيح.
ولأنها الركن الأساس.
نعم.
لأنك لو نظرت وجدت أن البيت هذا البيت المسلم هو نواة المجتمع المسلم، تقدمه مركوز على التي تملك هذا البيت، المالكة التي في بيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن.
نعم.
المرأة في بيتها رعاية وهي مسؤول عن رعايتها. وأنت لو نظرت وتصفحت التاريخ فانظر إلى عظماء الأمة بأسرها، تجد خلفهم إما الأم أو الزوجة أو البنت. انظر إلى الإمام العلم، الإمام مالك. الإمام مالك هذا عالم الأعلام، قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر حديث مالك النجم، لو سألت من خلفه، من الذي هيأه ليكون هو الإمام مالك، الإمام مالك كله أمه.
نعم.
عممته وقالت له اذهب فاجلس في مجالس ربيع الرأي فتعلم من سمته ودله ثم تعلم من علمه. الشافعي من الذي جاء به من فلسطين إلى مكة ثم رحل إلى المدينة للعلم؟ أمه.
ما شاء الله.
الإمام الثوري الذي أخرجه من الثوري من أساطير المحدثين أمه. حقا كما قلنا الشريعة الغراء تعلم جيدا بأن المرأة ركن أساس في البيت المسلم.
كانت خديجة سند للنبي صلى الله عليه وسلم ثم
عائشة
ثم زوجات.
نعم. نعم. وزوجات النبي يعني حقا لو وقفنا مع هذه المسألة.
نعم.
ما انتهينا، لكننا أردنا أن نلفت الانتباه.
نعم.
لأنهم يتهمون الشريعة بأنها ظلمت.
صحيح.
ظلمت المرأة. لا. المرأة لها المكانة الراقية السامية لكن في موضعها.
نعم.
إذ الحكمة وضع الشيء في
موضعه.
تكلمنا عن أمر يخص المرأة.
نعم.
مسألة.
نعم.
الحيض مسألة عظيمة جدا، وكما قلنا شغلت العلماء. ويعني قفزنا قفزة قبل الكلام على التعريف بسن الحيض وأقل الحيض، لكن هذا نجعله بعد الكلام على الأحكام
بإذن الله.
يعني احنا وقفنا عند الأحكام المترتبة
على الحيض.
على الحيض. هي أحكام كثيرة جدا
أو.
فيها الصلاة لأنها ركن الدين.
نعم.
وهذا تشعب عليه أمور. الصوم. وبعد ذلك ما يتعلق بالصلاة المفروض الأولى أن نأتي به، لكن لنجعل لأن الأحاديث قارنت بين الصلاة والصوم لذلك أرجعنا.
نعم.
المكس في المسجد. لأن المرأة لا تمنع من الذهاب إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسجد الله.
نعم.
فهل حالة كونها حائضا تذهب إلى المسجد، تجلس في المسجد، تريد أن تستمع للخطبة، تستمع للعلم.
نعم.
أو درس العلم، تريد تتعلم، هل تذهب أم لا؟ وبعدها الذكر والتسبيح. وإذا كنا الذكر والتسبيح، القراءة وهي مهمة جدا.
نعم.
يتبعها مس المصحف. ثم هناك أحكام أخرى وهي أحكام الحج، أحكام الغسل والعدة.
نعم.
أحكام الطلاق، هذه تأتي بعد الانتهاء من هذه الأحكام، كل هذه أحكام مترتبة عليها.
نعم.
ثم بعد ذلك أن نبين أصناف النساء، أصناف ثلاثة في الحيض، لأن كل امرأة حكمها خاص بها.
نعم.
لا يحسبن طالب العلم أن الحكم يكون عام على كل النساء. وإلا فقد صنف الله النساء في الكتاب. عندما قال الله للعلاء، قال الله للفعلاء، قال واللائي لم يحضن وولاية الأحمال أجلهن يضعن حملهن.
نعم.
نعم. وقسم الله النساء إلى ثلاث.
نعم.
اللائي يحضن فعدتهن ثلاثة
قروء. نعم.
نعم. واللائي لم يحض اليائسات.
نعم.
فعدتهن بالأشهر. واللائي لم يحض الصغيرات. فعدتهن أيضا بالأشهر، فقسمهم ثلاثة.
نعم.
فلذلك نحن نقسم النساء أيضا إلى مبتدأة، هي اللي في الوسط التي لها الحيض، مبتدأة وأيضا معتادة ومميزة. فيتبعها أحكام أيضا أخرى.
نعم.
حتى لا تكون الإشكاليات الكبيرة على المرأة إلا ونأتي عليها واحدة واحدة إن شاء الله.
نعم.
نحلها. أولا الأحكام المترتبة، نزل الحيض على المرأة، الحيض الذي عرفناه الحلقة الماضية، والجميع أكيد متهيئ وحافظ لهذا الباب.
نعم.
لأن علامات الحيض معلومة، وأن الدم الذي نزل هو دم الحيض.
تمام.
أسود ثخين أو رائحة معلومة.
نعم.
فحاضت المرأة على عادتها فهي تمنع من الصلاة وتمنع من الصوم. أدمنا قلنا الصلاة والصوم، تمنع من الصلاة تمنع من الصوم، وهذا تكلمنا عنه الحلقة الماضية.
نعم.
فنمر عليه مرور الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
نعم.
وهذا خبر رد الإنشاء، يعني إذا حاضت فلا تصلي ولا تصوم، لا يجوز لها ذلك.
نعم.
والفرق بين الصلاة والصوم أنها في الصلاة غير مخاطبة به، والصوم هي مخاطبة به،
مخاطبة به لقضائه بعد ذلك.
يبقى الثمرة هنا مخاطبة أو غير مخاطبة، ما الثمرة؟ الثمرة أنها في الصلاة لا تقضي، وأنها في الصوم
تقضي.
ولذلك معاذة لما جاءت لعائشة رضي الله عنها أرضها قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذه عبادة وهذه عبادة.
نعم.
وهذا قياس. تقول لي ما التفريق؟ عائشة قالت أحرورية أنت من الخوارج؟ لأنهم عندهم تشدد في أمر الدين، تشدد في الأحكام، ولن يشد الدين أحد
إلا غلب.
صحيح. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا. انظر إلى أدب الطالب.
نعم.
الأدب مع العلماء هذا يدل على فضل على فضل.
لم تتجرأ على أن تتطاول على عائشة.
لا ما لا قال لها حتى قالت لها حرورية أنت. شوف علامة فضل الإنسان أن تراه يعرف فضل العلماء.
صح.
يكون ناقصا إن لم يعرف فضل العلماء.
نعم.
لأن هذا ليس بكلام، لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا.
نعم.
أهل الفضل. ولذلك قال الله لنا في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا
العلم.
فالذي لا يعرف هو يضر نفسه.
صحيح.
لا يضر الذي. نعم. الذي يعني عنده العلم أو الذي يعلم الطلبة. لذلك الطالب المؤدب يصل إلى العلم.
نعم.
والطالب غير المؤدب لا يمكن أن يصل. ولن يرد في قلوب الناس احتراما وتوقيرا.
نعم.
جزاء نفاقا أجرا تباقا. فقالت لعائشة لا، جاهلة أتعلم أو عالمة فأتثبت.
نعم.
أنا بين أمرين،
ما شاء الله.
لست متنطعة ولا متشددة. أنا إما جاهلة فأتعلم منك وأنت البحر، أو أنا عالمة فأردت أن أثبت العلم بمثلك لأنك أركز الناس.
كلتا الحالتين في اعتراف بالفضل لعائشة.
ممتاز. وهذا الأدب الراقي.
نعم.
الأدب السامي. لما قالت لها ذلك قالت لا، فأعجبها الرد.
نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر لا نصلي ولا نصوم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم.
ولذلك قال العلماء علماؤنا ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي. ومن قال إنها تجلس وتستقبل القبلة كالنخع وغيرنا هذا كلام هذا بدعة. من قال بالصلاة ما فيه إلا شرذمة من الخوارج الذين قالوا بقضاء الصلاة فهي لا تصلي.
نعم.
ووقت الصلاة لا تستقبل القبلة ولا تستغفر هي ليست مخاطبة بالصلاة. يبقى إذن الصلاة لا تصلي لكن عليها وجوبا قضاء الصلاة. ليس عليها وجوبا قضاء الصلاة.
عليها قضاء الصيام فقط.
عليها قضاء وجوبا. لكن تبقى مسألتان أو يبقى عندنا مسألتان. الأولى حاضت. حاضت هي.
نعم.
في آخر وقت الصلاة. أو طهرت في آخر وقت الصلاة. أو هذه مسألتان مهمتان. القول آخر وقت الصلاة أو أول وقت أو يعني طهرت أو حاضت آخر وقت الصلاة معناها أنها أدركت ركعة كاملة
من الصلاة في وقتها
من الصلاة في, 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 في آخر وقت.
نعم.
في أول وقت يعني نقول مثلا عند غروب الشمس إذا غربت الشمس وجبت الظهر ولا المغرب؟
مغرب.
المغرب وجبت صلاة المغرب فبمقدار ركعة حاضت بعدها. يعني هي أدركت المغرب بإدراك
ركعة.
يعني بمقدار ركعة قبل أن تحيط.
نعم.
وحاضت. هذه يجب عليها قضاء المغرب. يجب عليها قضاء المغرب.
إجماعا.
طبعا ما في خلاف. لما؟ لأنها أدركت ركعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن هي مدركة الآن لصلاة المغرب. فإذا عليها بعد الطهر والاغتسال أن تقضي هذه الصلاة. يبقى هنا حاضت بعدما أدركت مقدار ركعة من الصلاة. يبقى إذا لابد أتذكر مقدار ركعة من الصلاة. نعم. قد قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا هي مدركة ولم تستطع الإتيان بها. قلنا أنت بعد الطهر تغتسل وتقضي هذه الصلاة.
إذا نقول أن الحائض غير مطالبة بقضاء الصلاة إلا إذا أدركت الصلاة
ركعة منها.
إلا إذا أدركت الصلاة وحاضت معها.
نعم. إذا أدركت ركعة منها.
ركعة من الصلاة.
أو نقول طهرت قبل طلوع الشمس بركعة.
والركعة طبعاً على الخلاف إذا قرأت الفاتحة أو ركعت يعني.
هو الركعة أن تدرك الركوع.
نعم.
لأن الرواية موقوفة ومرفوعة جاءت موقوفة مرفوعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يعني الركعة تعرف كيف قامت وقرأت وأدركت الركوع. أو أدركت الركوع لو كان هناك إمام. يبقى مقدار الركعة نفسها مقدار الركعة الكاملة هي طهرت بمقدار هذه الركعة الكاملة وطلعت الشمس.
تمام.
نقول لها إذن عليك أن تقضي الفجر. تصلي صلاة الصبح. لما نراجع وأنا أريد الجميع يقول قال رسول الله
صلى الله
من أدرك ركعة من الصلاة
فقد
أدرك الصلاة. إذن فعليها الصلاة. هذه بالنسبة للكلام على مسألة الصلاة. المسألة الثانية في هذا الباب هي أنها إن حاضت بعد العصر نعلم بأنها حاضت بعد العصر بأن الصلاة لها وقتان. الصلاة لها وقتان. وقت ابتدى ووقت اللي هو الجواز والضرورة على ما يقول الفقهاء.
نعم.
لأن جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول الوقت وصلى في آخر
الوقت
ثم قال والوقت بين هذين الوقتين.
نعم.
فهي أصالة يعني لا يجب عليها أن تبتدئ الصلاة في أول الوقت. فنقول لها هي أدركت العصر وحاضت لم تصلي وحاضت. فهل تصلي الظهر والعصر أم تصلي العصر فقط؟ يعني إجماعا عليها العصر. فهل يكون عليها الظهر أيضا أم لا؟
نعم.
يعني عند القضاء
تقضي الظهر والعصر أم تقضي العصر فقط؟
الظهر والعصر ولا ما تقضي الظهر؟ وأيضا المغرب والعشاء تقضي ولا ما تقضي؟ في هذا الباب هو طبعا هم يقولون يمثلونها بصلاة الظهر لا العصر. لأن هي أكيد صلاة الظهر.
نعم.
فصلاة الظهر فيكون عليها الظهر والعصر أم لا؟ هي أصل المسألة هذه نظر فيها العلماء على أن وقت الظهر وقت للعصر للضرورة ووقت العصر وقت للظهر للضرورة.
نعم.
يعني تكون هي لا حاضت خلينا في العصر أيضا نرجعها كما هي العصر لكننا طهرت هنا طهرت أو العكس، فهل عليها أن تصلي الصلاتين أم صلاة واحدة؟
نعم.
على خلاف عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة قال بأن عليها أن تصلي العصر والظهر وتصلي المغرب والعشاء.
نعم.
إن كان هذه الصلاة في هذا الباب. لما؟ قالوا لأن الوقت وقت الثانية وقت الأولى، وقت الأولى وقت الثانية عند الضرورة.
نعم.
فتقضي الصلاتين. والقول الراجح الصحيح الذي ندين الله به.
نعم.
وكما قلنا الخلاف المعتبر لا إنكار فيه.
صحيح.
هي أنها ليست عليها إلا الصلاة فقط التي لم تصليها.
الصلاة اللي دخل وقتها ولكن لم تتمكن من القضاء.
النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. وما قال أدرك الظهر ما؟
صحيح.
قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. يبقى هي طهرت على ركعة من العصر. هل عليها الظهر والعصر أم عليها العصر فقط؟
العصر.
طبعا في قال الشافعي والحنابلة يقولون عليها الظهر والعصر.
ومن ربطها
لأن الوقت الأول وقت للصلاتين، والوقت الثاني وقت للصلاتين للضرورة.
أنا كنت لسه أسأل حضرتك ليه ربطوا الظهر بالعصر رغم أنها عليها العصر فقط؟
لأن قلنا بأن وقت العصر وقت للظهر عند الضرورة. وقت العصر ووقت الظهر وقت العصر وقت للظهر الضرورة. جمع تأخير أو جمع تقديم.
أيوه صحيح صحيح.
على الراجح على أقوال أهل العلم فله أن يجمع تأخيرا وتقديما. فلما صار في الضرورة أن وقت الظهر وقت للصلاتين ووقت العصر وقت للصلاتين.
نعم.
يبقى إذا أدركت ركعة من العصر طهرت قبل غروب الشمس بإيش؟
نعم.
أدركت ركعة من العصر. لو أدركت العصر يبقى عليها الظهر والعصر. تصلي الظهر والعصر.
لكن الراجح كما قلت
والأقرب للدليل والراجح بإذن الله
أن عليها العصر
وأن ما عليها إلا هذه الصلاة.
صحيح.
وإلا الأصل عدم الإلزام.
نعم.
تشريع هذا. والإلزام لابد له من دليل واضح جلي. والدليل عندنا واضح ظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك ما قال الظهر والعصر.
نعم.
يعني لو كان لبين وهو المبين للشريعة قال لو كان لو من أدرك العصر ركعة من العصر فقد أدرك الظهر والعصر ما قال ذلك. وهو يعلم أنه عندما يقول من أدرك من هذه أصوليا عند العلماء صيغة عموم يدخل فيها الحائض ويدخل فيها المسافر ويدخل فيها الكل. يبقى إذن الحائض دخل في نفس عموم قول النبي يعني الحائض إذا أدركت ركعة من العصر ليس عليها إلا العصر.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. ما قال الظهر. إذن نفس الأمر بالقياس من أدرك ركعة من العشاء فقد أدرك العشاء سواء إذا قلنا في التوقيت لها زأتي في الصلاة إن شاء الله في التوقيت أم هي لنصف الليل الأول أو لثلث الليل الأول أم هي إلى الفجر.
نعم.
حسب ما يقول بعض العلماء في هذا الباب هي أدركت ركعة. أدركت ركعة من العشاء. هل عليها العشاء فقط أم عليها العشاء والمغرب؟
والمغرب. نعم.
قلنا لما؟ لأن وقت العشاء وقت
المغرب
للمغرب. نعم. عند الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة ونزل توضأ وضوءا سريعا قال له أسامة ماذا قال؟ قال الصلاة. قال الصلاة أمامك.
نعم.
وأخره وصلى المغرب العشاء جمع تأخير.
جمع
وقصر. الغرض المقصود بأنه وقت العشاء وقت للمغرب.
نعم.
قال إذن تصلي الصلاتين. هذا إلزام. قلنا أصالة نسترجع القاعدة التي تفضلت علينا بإظهارها وهي
يعني في الحلقات وحفظناها من حضرتك.
أحسن الله إليك. والمشاهدون إن شاء الله جميعا يرددونها. نعم. حيثما كان التيسير
فثم جر الله.
أنا لما ألزمها بصلاة أخرى وليس الدليل ظاهر هذا يعني أين التيسير؟ روح الشريعة مع ظاهر الأدلة.
نعم.
روح الشريعة مع ظاهر الأدلة.
نعم. رغم أن الشافعية يقولون خلاف ما حضرت ذكرت.
هذا صحيح. هذا صحيح.
نعم.
لكن نحن ندور مع الدليل حيث
نعم.
حيث ظهر. والشافعية أنفسهم هم الذين أسسوا هذا الأساس. النووي خرج على عن الشافعية عن مذهب الشافعي في لحم الجزور في مسائل كثيرة. وابن الملقن.
نعم.
والخطابي والبيهقي هؤلاء رؤوس علماء الشافعية. فالدليل حاكم. السبكي وابن السبكي يؤسس على ذلك. فالدليل حاكم.
نعم.
والسنة ألزم والسنة أتبع.
نعم.
إذا نقول من أدرك ركعة من الصلاة ليس عليه إلا هذه الصلاة.
نعم.
فقط. من أدرك ركعة من العصر فليست عليها إلا العصر. وإن أدركت ركعة من العشاء فليس عليها إلا العشاء فقط لا المغرب ولا الظهر تضمها. هذا بالنسبة.
نعم.
له. كان ممكن نأخذ المكس في المسجد لكن لأنها طويلة طويلة الباع فنسرع بالكلام على الصوم. والصوم هي محرم عليها الصوم. لا يجوز لها أن تصوم.
نعم.
فإذا سألت المشاهد محرم، إذا لابد من دليل. واجب
صحيح.
لابد من دليل. لأن محرم واجب مندوب تشريع. والتشريع
أحكام.
لمن؟ للهوى.
نعم.
للوجد.
للذوق.
أرى أو لا أرى.
نعم.
كل ذلك لا يجوز.
صحيح.
التشريع لا يكون إلا لله جل في علاه.
نعم.
قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم.
والأصل كما بينا بأن الأصل في العبادات التوقيف. يعني إيش؟ أنا سأتعبد، والذي أتعبد به يحبه الله، وما يحبه الله لا أعلمه إلا بأمر الله.
نعم.
يبقى لابد
أن لا يصح أن أستحسن من هوايا أو بمزاجي أو بعقلي.
الشرع ليس كذلك.
نعم.
وأقول ما هو تسبح سبح، ما هو تحميد حمد.
نعم.
المسألة دائرة على أنني أتقرب إلى الله بما يحب الله. كيف أعرف؟ لا يمكن لي معرفة ما يحبه الله إلا بما أنزله الله حتى أعلمه. فيبقى من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. صحيح؟ فالصوم محرم، إذا ما الدليل أنه محرم؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا خبر عند علماء اللغة، البلاغيون يقولون خبر يراد به الإنشاء. هو أخبر أنها ما تصلي في الحيض وما تصوم، وأصله لا تصومي لا تصلي.
نعم.
يبقى نهاها عن إيش؟ عن الصوم حالة كونها حائضا، لا يجوز لها الصوم، لكنها مخاطبة بالصوم. والمعنى أنها ستقضي الصوم بعد ذلك. لذلك عائشة قالت لمعاذة كنا نؤمر بقضاء الصوم. عائشة نفسها كانت تقول كنت أؤخر قضاء عليها أيام من رمضان، هذه الأيام أيام الحيض.
نعم.
تمتنع، فتقول فأقضي ما أقضي هذه الأيام إلا في شعبان.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الصوم من شعبان. فكنت أقضي هذه الأيام في شعبان لمكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وهذه أداب أيضا تتعلمها المرأة.
ما شاء الله.
أن الزوج يقدم على كل شيء. الزوج يقدم على كل شيء. ترى المرأة تقدم أخاها على زوجها، تقدم أباها على زوجها.
صحيح.
تقدم ابنها على تقدم جدتها على زوجها. تقدم الدنيا على زوجها. وهي لن تفوز إلا به.
نعم.
هو جنتك ونارك. فلذلك عائشة قالت لمكان رسول الله أنا لا أصوم.
مهم جدا يا شيخنا، وانا بلفت نظر حضرتك كما تحدثنا كثيرا عن حق المرأة وتكريمها وامكانتها التي عظمت من شأنها الشريعة الغراء،
بالضبط.
ان نتحدث ايضا عن واجبها تجاه زوجها في
ولها بعد واجب عظيم جدا. صحيح. لذلك لما قال النبي لعائشة
صلى الله عليه
وسلم عندما سألته
ما نعم.
حق الناس بالزوج؟ قال أم. هذه مهمة جدا، المرأة تؤلب الزوج على الأم.
صحيح.
يخسر الدنيا والآخرة. قال أم، أرأيت كيف قال النبي لعمر أطع أباك؟ يطلقها، أطع أباك.
سبحان الله.
نعم. وهذا ليس على التعميم.
نعم.
له تفصيل آخر. لكن هنا قال أم. قالت ومن أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها. جاءت شاكية باكية. فأول ما صدر الباب النبي
صلى الله
نصيحة قال انظري أين هو منك هو جنتك ونارك.
سبحان الله.
انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. فعائشة تعلمنا وتربي النساء جميعا. كنت أؤخر القضاء ما دام الوجه موسع. القضاء أؤخر القضاء إلى شعبان. لمكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لكنها كانت تقضي الصوم، فقضاء الصوم واجب على المرأة في الأحكام. إن حاضت لا تصوم.
نعم.
وجوبا.
ويجب عليه القضاء.
ولا تمسك.
في
نساء تتنطع وتأسم وهي لا تدري. يعني مثلا في وسط النهار نزل الدم حاضر. تقول لا يمكن.
هكمل اليوم.
اليوم غير كامل. هو عند الله المعتبر. أنت ويجب عليك قضاءه. فهذا أنا اسمه اعتذر في الكلمة. فيه شيء من ما أريد تنطع، لكن شيء من عدم العلم.
طب هي شفنا لو هي تحدث كثيرا، يعني هي المرأة تشعر أحيانا أنها صامت انتوت وتصحرت وقضت أكثر من نصف اليوم صائمة مثلا.
نعم.
ونزل الحيض.
نعم.
فهي خلاص اليوم ضاع بالنسبة لها وهتقضيه، لكن كملت وفطرت مع الأسرة في آخر اليوم.
يعني هي لو فعلت ذلك قالت احتراما لليوم جيد، لكن لو فعلته على أنها صائمة
ليست كعبادة يعني
بالضبط. فإن لم تكن عبادة فتشرب ماء وتترك الطعام بعد ذلك معهم، تشرب ماء. لأنها مأمورة شرعا بعدم الصوم. مأمورة شرعا بذلك.
نعم.
فإذا حتى إذن لو قبل المغرب بدقائق معدودة،
وعبادتها في فطرها تتعبد ليه بذلك؟
ده هي حقا تقية نقية عابدة. لأنها حين أمرت بالصوم صامت.
نعم.
حين أمرت بالفطر فطرت
سبحان الله.
فقالت إني أمة الله
نعم.
أسمع وأطيع. إذ قال له أسلم قال أسلمت نعم. لرب استسلمت لأحكام الله.
تجلى معنى الحقيقي للعبودية
هو صدق العبودية صح. التنوع هذا الله يغرب للعباد من أجل ذلك نعم. لإظهار صدق العبودية ليس الأمر على هواي ما وافق هواي فعلت وعندما خالف هواي أجد في نفسي لا أنا في الحالتين عابد والمعنى أسمع وأطيع
نعم. ولذلك الأخت الكريمة لا تحزن إن كما ذكر الشيخ إن حاضت وهي صائمة أو هي
عابدة في الحالتين
نعم في الحالتين هي عابدة لله تبارك
ولها ما لها من الأجر
نعم
للسمع والطاعة لربها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عن عائشة في الحقيقة سامحنا نعم. بقطع حضرتك جديد بس الله يحفظك
تجلية للأمر
لا هو وكلما تحدثنا في الفقه ووجدنا نقولا وأوصافا لهيئات النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وكل ذلك عن عائشة رضي الله عنها تتجلى ما كانت عائشة العظيمة
وهنا يظهر كلام الإمام الذهبي أعلم نساء العالمين عائشة بلا منازعة
الله أكبر
بلا منازعة هي أعلم نساء العالمين
إن شاء الله
نعم طيب. إذن والصوم الحمد لله أنها انتهينا منه نعم. في هذه الأحكام يبقى لنا ما يتعلق بالصلاة وهو المكث في المسجد
نعم.
هل تمكث المرأة في المسجد؟ أو لا تمكث في المسجد
نعم.
مسألة المكث في المسجد مسألة من الأهمية بالمكان وهي مسألة فيها خلاف وهذا الخلاف يعني الحق بأنه يعني قريب ما أن تقول الأئمة الأربعة قد يقولون بأنه لا يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد حالة كونها حائضا حالة كونها حائضا لا يجوز لها المكث في المسجد
نعم.
عندنا الآية قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا قال الله لا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
نعم.
حتى تعلموا ما تقولون
ولا
جنبا
إلا عابري
سبيل أنس وابن مسعود وابن المسيب وكثير من علماء السلف يفسرونها بأن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد لأن دي مواضع الصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وهم أعلم اللغة العربية سليقة عندهم فلا تقربوا مواضع الصلاة
ويرون الاستثناء لعابري السبيل
إلا عابري سبيل يبقى إذن حاجة هنا الآن أو ضرورة وضعت بحر المحظورات وأيضا عدم المكس لا يجوز المكس في المسجد
نعم.
لا يجوز للجنوب المكس في المسجد وكذلك الحائض بل الحائض من باب أولى من باب أولى أنها لا تمكس في المسجد كما سنبين يبقى هذه آية من القرآن أثبتت
نعم.
عدم المكس وأيضا من الأدلة ولا سيما وأن دخول المسجد أن المكث في المسجد لا يكون إلا بدخول المسجد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دخل عليها وهي بسرف
نعم.
بعدما أحرمت بالعمرة دخل عليها تبكي قال ما يبكيك أنفستي لفراسة النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
خلاص بتبكي بعد أن نزل عليها الدم أنفستي قالت نعم قال هذا أمر قد كتبه يعني هذا ليس تنقيصا منك ولا شيء ولا تعطيلا لك كل أجرك مكتوب
نعم.
قال قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم
نعم.
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت
ما شاء الله
فمنع وهي لا تطوف بالبيت إلا أن تدخل المسجد يبقى منعها من دخول المسجد
أو فينا في إشارة عشان لو حضرت لاحظت يعني تحرر النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء النسوة وهو يسألهم عن حالهم رضي الله عنهم وصلى الله على النبي وسلم
صلى الله عليه وسلم
نعم.
هو طبعا التفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه من باب حسن العشرة
نعم
قال الله تعالى وعاشرهن
بالمعروف
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء
نعم.
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم بل جعل كمال الخلق بحسن التعامل مع النساء
نعم.
قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
نعم.
قال وخيركم لأهله
وأنا
خيركم لأهله
الله أكبر.
في هذا الباب نرى الأمرين الأمر الأول حسن العشرة الأمر الثاني ما يترتب عليه من أحكام هو يسأل ليبين
صحيح
مسألة التشريع أنه نحن في دنيانا هذه بأسرها لابد أن الأحكام أن الشرع يحكمنا في كل شيء في النوم في القيام في القعود في
نعم.
الجلوس في الطعام في الشراب كل شيء الشرع ما تركه فقال لها هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج ما معنى افعلي ما يفعل الحاج كل شيء وسائل من ذكر تسبيح وقف عرفة رمي الجمار افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت والطواف البيت لا يكون إلا بدخول المسجد فمنعها من دخول المسجد
نعم
يبقى إلا عابري سبيل هذه الحاجة والمكث في المسجد لا يجوز أما من السنة فكثير وطبعا هو أصلا هناك حديث الحق أنه صريح في مسألة الدخول في المسجد فيه حديث صريح لا أحل المسجد للجنوب ولا لحائض
نعم
وهذا الحديث فيه ضعف يعني العلماء قالوا بضعفه وهو ضعيف ده الحق. لكن الضعف ليس ضعفا كما قال العلماء, ليس ضعفا قويا قد يجبر. فالحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط, وهذا الحديث فيه ضعف. نعم. وحديث عائشة على المظهر عشان ما كنتش أنا وهمت إن الحديث لعائشة. نعم. وليس لابن عمر, هذا حق. حديث لعائشة لا أحل المسجد لحائط ولا لجنب.
نعم.
فطبعا لا أحل خلاص معناها أحرم. هذا الحديث نص في المسألة. نعم. لكنه ضعيف. نعم. علته الحديث جسرة بنت دجاجة فإنها مجهولة. والحق أنه قريب, فنتكلم في الأصول ولا الحديث الآن.
نعم.
نشير إشارات. هذا حديث نسوقه استئناسا لا استدلالا.
نعم.
لا نحتج به لأن الأحكام فرع على التصحيح. صدرت الباب به عشان نعلم أنه هو خاص في المسألة. عندنا حديث أخرى, هذه الآية أثبتت أنه لا يمكث الجنوب من باب أولى, الحائض لا تمكث.
نعم.
الحديث الثاني اللي هو يعتبر في أيضا في أصل الموضوع هو حديث أم عطية. أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير في العيد, في الآيات يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يكبرنا بتكبير المسلمين. فأمر الجميع في الآيات, طبعا الآيات لابد أن إظهار الفرحة بتكثير السواد تعبد لله. شوف حتى الحيض يخرجنا, يقال أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور. قال, وهذا النص الذي نريده, قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض المصلى فنهاهن من القرب من المصلى. والمصلى ليست رتبته كرتبة المسجد.
نعم.
رتبة المسجد أكبر. أرقى.
نعم.
فإن كان الأدنى رتبة
كان النهي عن المصلى وأقل رتبة من
نعم. فإذن فلأن يكون النهي جزما في الأعلى رتبة من باب أولى.
نعم.
فيمنعهن من الدخول. قال ويعتزل الحيض المصلى. طبعا انا في رد, انا سأت لابد من الانصاف, سأتي بالادله المختلفه لابين ليش. لان الحق انه ذاع وشاع بين الناس
ان المكس في المسجد يجوز,
المكس والقراءه ومس المصحف والمساله يعني ما ادري ماذا اقول, مساله مفتوحه يعني هذه, وهذا خلاف حتى ما عليه المتقدمين اهل العلم. فلابد ان نجلي المساله تجليه يعني يكون فيها الإنصاف وإظهار الأدلة.
نعم.
حتى نبين أن إذا قلنا هذا الراجح والأقرب للصواب الأدلة على ذلك.
تمام.
يبقى أولا قال لا أحل, حديث ضعيف لا نرتكز عليه لكن نستأنس به.
نعم.
لأنه موافق لجحافل الأدلة التي ستأتي. قال ويعتزل الحيض المصلى لما للحيض.
نعم.
للتلبس بالنجاسة. لأننا لما تكلمنا عن نوع الحيض حكم الحيض ماذا قلنا. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض سواء اسم المكان أو الدم, فيسألونك عن المحيض فقل هو
أذى
نجس.
نعم.
تلبس بالنجس قال لا تعتزل المصلى لكنها لها أن تكبر بتكبير هؤلاء وتشهد الخير ودعوة المسلمين. هذا دليل. الدليل الثالث في ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ناداها النبي
صلى الله عليه وسلم
فقال لها يا عائشة ناوليني, وهذا في الصحيح, ناوليني الخمرة سجادة. وهذه دلالة جواز الصلاة على السجادة على تفصيل فقه.
نعم.
قال ناوليني الخمرة. قالت يا رسول الله إني حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك.
نعم.
نقف مع الدليل لنعلم كيف علماءنا يستدلون بمثل هذه الأدلة. الآن النبي أمر
صلى الله عليه وسلم,
وأمر النبي
واجب
نافذ.
نعم.
أمر النبي لو قلنا على ما أدين الله عشان ما يكون فيها الخلافة وتصريحا.
نعم.
لو قلنا بأن استخدام خدمة المرأة الزوجة لزوجها ليس واجبا, نحن نقول هنا أمر النبي, أمر النبي وأمر النبي نافذ رضي بابي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال لعائشة ناوليني الخمر.
نعم.
عائشة تلكأت تعطلت تأخرت. مع أنها على سجيتها تسارع تسارع في مرضات النبي.
نعم.
تأخرت صوم الفرض لما كان الواجب موسع إلى شعبان من أجل مكانة الرسول
صلى الله عليه وسلم,
وتأخرت وتعللت أدب راقي مع التأخير تعللت قالت يا رسول الله إني حائض.
نعم.
بالوجه الأول كان الأمر نفاذا.
نعم.
وما أسرعت إليه بل تعللت أنها لا تستطيع.
نعم.
هنا لابد أن نسأل عائشة رضي الله عنها أرضاها يا أم المؤمنين يا أمي.
نعم.
كيف تأخرت عن رسول الله
صلى الله عليه
وسلم؟ كأنها ستجيب وتقول إنه نفسه نهاني عن دخول المسجد. فكيف أدخل المسجد؟ فاستحضرت ذلك فقلت يا رسول الله إني حائض.
نعم.
أنت تنهى عن الحائض أن تدخل المسجد. أنا حائض. فأراد النبي أن يعلمها مسألة الجزء والكل.
نعم.
قد نقول الجزء لا حكم الكل في التأصيل العام، وقد يخرج الجزء عن الكل. بمعنى أن النبي قال إيدك جزء منك، لو نولتي من غير ما تدخلي
من غير
أن تدخلي لا إشكال عليك. ناولين أخوك، قالت حيضاتك ليست في يدك.
هنا بسط الأدلة والخلاف جميل وبسع المدارك وأنا مستمتع به، لكن نعم. ليضيق الوقت بقي 3 دقائق تقريبا، فهل نستطيع أن نجمل المكث المسجد أم لا نستطيع؟
لا نستطيع، لأنه هذا إنصاف. لا سيما أنه زاع وشاع
نعم.
وانتشر بين الناس مع يعني أنا وأنت وجميع الإخوة الملتزمين يعلمون أنهم يئنون من أجل هذا. كثير من الأخوات الفضليات في المكث في المكث في المسجد على الحيض وقراءة القرآن ومس المصحف ولا كأن في نواهي،
لكننا نتفق في النهاية أن الخلاف المسألة خلاف معتبر.
خلاف معتبر.
أنا أقصد أن لن ننكر عليه.
أن نجلي المسألة بدليلها.
أي نعم. أنا أقصد أنها إن كانت هي أخذت بقول أحد العلماء.
لا إنكار.
فلا إنكار عليه.
بس المشكلة أننا نقول لما أخذتي؟ لأنه صادف الهوى؟ لأنه مالت النفس له؟
نعم.
إذن الأدلة أمامك. الآن. فلذلك أنا أقول هي نفسها لم تدخل، عائشة لم تدخل ولم تسارع في وتعللت إني حائض. يعني كأني تعلمت أن الحائض لا تدخل المسجد، طالع حيضتك ليست في يدك. والدليل الذي بعده دليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لابد أن نألفت الانتباه لما قال ناولين الخمرة بيدها
نعم.
معناها أنها في الحجرة وأن النبي وين؟
في المسجد،
في خبائه في المسجد بيدي هو أمي، مع ذلك أنه سيقوم ويمشي ويذهب إلى إلى الخباء أو يقوم لو حتى الخباء بجانب غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لابد أن يقوم ويمد يده ويأخذ ويأخذ ففي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الصريح أيضا الصحيح في هذا الباب بأن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لي حالة كوني معتكفا، والمعتكف باتفاق لا يجوز له أن يخرج من المسجد.
نعم.
لا جزء ولا بعض ولا كل. لو خرج ينقطع اعتكافه. فهذا تعريض لانقطاع الاعتكاف. نعم. يخرج رأسه فأرجله، تسرح شعر النبي
صلى الله عليه وسلم
بأبيه وأمه، فأرجله وأنا حائض. الآن هو كلام يسير، أريد إجابة يسيرة الآن.
نعم.
الأيسر، قلنا النبي لا يخير بين امرئ إلا اختار
أيسر هما.
والأفضل معتكف معتكف يبقى في اعتكافه لا يتحرك حتى لا يخرج شيء منه في من المعتكف.
نعم.
من المسجد معتكف يجلس في مكانه وتأتيه زوجته ترجل شعره وتمشي وتهيئ له ثيابه وتمشي، ما في أحد في المسجد وتمشي، أم الأفضل أن يخرج هو ويمشي ويخرج رأسه وهو عرض جزء منه خرج من المعتكف هو الآن وترجله، أيهما أيسر؟
لا شك أن الأيسر أن يجلس.
وإذا وما خير بين أمرين اختار
اختار أيسرهم
ما لم يكن
إثما أو خدعة.
يبقى معنى ذلك أن في مانع هنا، في مانع أن هي تدخل، هي المانع من التيسير أنها تدخل.
نعم. احنا محتاجين للبسط بشكل اكبر، ولكن نرجعها للحلقه القادمه
ان شاء الله. ان شاء
الله. الله خير.
سامحني انني لم اقتضب، لان نعم. المساله هامه.
لا لا بالعكس،
المساله ذاعت وشاعت
نعم.
وانتشرت، فلابد من ايضاحها.
ربنا يحفظك.
والكل ياخذ ان شاء الله بما يكون اقرب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار استاذ الفقه واصولي، جزاكم الله خيرا.
احسن الله
واحسن اليكم، وعلى موعد ان شاء الله الحلقه القادمه نستكمل هذه المسائل باذن الله عز وجل. جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاءات متجدده اخرى باذن الله تبارك وتعالى خلال مجالس العلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.